اهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج كما تعلم يا صديقي، وقد سميته كما تعلم يا صديقي نظرا لان المعلومات التي ساقولها من الممكن ان تكون تعرفها، من الممكن ان تكون تمرت عليك، لكن هنا نحاول ان نبني نسقا فكريا جديدا، لان النجاح يرتبط في الاصل بالنسق الفكري، بالسؤال الفلسفي قبل ان يكون بالجانب المهارات والتقنيات. من خلال هذا البرنامج سنحاول اننا نبني نسقا فكريا يساعدك على النجاح والتميز ان شاء الله. تكلمنا في الحلقة الأولى على مفهوم مهم جدا اللي هو مفهوم الاستمرارية، وأن هذا المفهوم أو هذا القانون هو الأساس في ظهور النتائج وفي الإنجاز، فلا يمكن أبدا أن ننجز أو ننجح في الإنجاز إن لم تكن لدينا عقلية الاستمرارية، عقلية بذل الوسع، عقلية المقاتل الذي عندما يتوقف الناس يكمل. طبعا هذه العقلية ستساعدك في تطوير ذاتك، فلا يمكن تغيير العادات بشكل بسيط، بل العادات هي أصبحت بين قوسين هي جزء من شخصيتنا، بالتالي تغيير أبسط عادة يحتاج إلى قدرة واستمرارية. كذلك في بنائنا للأسرة، فتطوير الأسرة وتشكيل العلاقات الصحيحة والصحية بين أفراد الأسرة هذا يتطلب جهد واستمرارية. كذلك في إنشاء وتطوير المشاريع الخاصة أو حتى المشاركة في تطوير مشاريع أو صاحب مهنة أو صاحب وظيفة، فكل هذه تحتاج إلى نوع من الاستمرارية. بناء العلاقات كذلك، ونرى اليوم يعني هذه الحملة المسعورة اللي تدعو دائما إلى القطع مع الجميع، يعني كل من آذاك يقطع العلاقة معه، وهذه علاقة سامة اقطعها، ونعلم أن هذا القطع يعني هو سنة سلبية يعني، وهي آخر المفاتيح أو آخر العلاج كما نقول، آخر العلاج الكي أو آخر العلاج البتر. ونقول كذلك إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، فلا يمكن أن نستهين بفكرة القطع والبتر، فهي فكرة خطيرة جدا، ولو أنها عشعشت في عقليتنا ستؤدي بنا إلى نوع من الانعزالية، نوع من أننا أو انفرادية، نوع من الأنانية، بحيث أننا لا نساهم ولا نطور ولا نساعد ولا نساهم بوسعنا في تطوير حياتنا وتطوير حياة من حولنا. كانت هذه تقريبا ملخص القاعدة الأولى. القاعدة الثانية هي قاعدة مهمة جدا اللي غادي نتكلم على الغنى والفقر، وغادي نتكلموا به أو نتكلموا في هذا الموضوع من جهتين أو وجهتين أو مدرستين. يعني في المجال المالي ستجد أن هناك مدرستين يعني متفردتين. طبعا هناك مدرسة تقول أن النجاح هو مرتبط بالجانب الفكري العاطفي، الفكري العاطفي أو الفكري أو العقلي المشاعر، وهذه مدرسة معروفة وكبيرة وستلقوا الكثير من المنظرين لها. ومن أجمل الكتب اللي ممكن أنها تفيدك في هذا المجال مثلا هو كتاب الشهير يعني نار على علم كما يقولون، الأب الغني والأب الفقير، فكر تصبح غنيا. الكثير الكثير من الكتب اللي ممكن أنني لا أستحضرها الآن، لكن الكثير هي موجودة ومتوفرة وتركز على الفرق ما بين عقلية الفقير وعقلية الغني، وكيف أننا نبني فكر أو فلسفة الغنى، وكيف أننا ندير مشاعرنا وأفكارنا من أجل الوصول إلى الغنى أو الثراء. وهناك مدرسة ثانية هي مدرسة اللي هي أكثر اقتصادية، تركز على التقنيات، تركز على المهارات، تركز على الجانب التطبيقي العملي من الغنى. وطبعا في هذه المداخلة البسيطة والقصيرة سأحاول أنني نأخذ من المدرستين، لأن كما نقول النجاح هو واحد الحصيلة ديال نقوله هي شيء متفرد، نقوله هي وصفة شخصية، ليس هناك نجاح، ليس هناك وصفة عامة للنجاح في أي مجال، سواء في العلاقات ولا في النجاح الذاتي ولا في النجاح المهني أو في أي مجال، ليس هناك قاعدة عامة، ليس هناك طريقة موحدة، لا هناك وصفات خاصة. ممكن أن تكون لدينا نفس المكونات، لكن يندر أو لا يوجد أننا يكون نفس المكونات ونفس المقاييس نفس النسب، فهي تختلف من شخص لشخص. وبالتالي كل شخص منا لازم يبني معادلته، لازم يجد وصفته الخاصة. ونبدأ اليوم في مداخلتنا، وهذه ربما كانت مقدمة طويلة لكن أتمنى أنها تكون مفيدة. فاليوم سنتكلم على الفرق ما بين الغني والفقير من اتجاهين، اتجاه كما قلنا المدرسة الأولى والمدرسة الثانية. فالمدرسة الأولى تركز على أن الفرق العظيم، الفرق الرئيسي ما بين الغني والفقير يبدأ بالعقلية. هنا هذه أول سطر. كما تعلم يا صديقي، الغنى والفقر يبدأ بالعقلية. فمبتدأ الأمر حسب هذه النظرية هو العقلية، هو الفكرة. مبتدأ الأمر هو الفكرة. الفرق بين الغني والفقير ليس في المدخول المالي أو العقارات أو الحساب البنكي، بل في العقلية. ولذلك من يملك عقلية الغني، نتكلم عقلية الغني، العقلية اللي هي كما قلت لو حبيت أنك تتوسع فيها فأنصحك بكتاب الأب الغني والأب الفقير، هو يتوسع بشكل كبير جدا في الأمر هذا. فعقلية الغني ستوصله للغنى ولو كان الآن فقيرا، بينما عقلية الفقير ستوصله للفقر ولو كان الآن غنيا. المسألة مسألة وقت فقط. ولهذا تجد أن، وهذه عندها دلائل في الحقيقة، يعني تجد أن مثلا واحد كان غني وحصلت له أزمة وعاد إلى الصفر أو إلى ما تحت الصفر، فتجده يعيد ويكرر نفس التجربة ويعيد النجاح والوصول إلى أفضل، يعني أفضل مما كان عليه. وهذه تجدها يعني عند أكبر الأغنياء في العالم، مجموعة ديال السقطات يستطيع أنه ينهض. لماذا؟ لأنه لم يعد يملك المال، لكن ما زال يملك العقلية الغني. بينما تجد مثلا واحد يكون فقير فيرث يعني بالصدفة مبلغ مالي كبير، فيؤدي هذا بعد سنة سنتين ثلاث سنوات يرجع إلى الفقر، أو يربح في أي لعبة ممكن كانت، فغالبا لا يستطيع الحفاظ على هذا المبلغ المالي مهما كبر أو صغر. والعكس، كلما كبر كلما كان تأثيره سلبيا على صاحب عقلية الفقير. وبالتالي فمبتدأ الأمر، الفارق الرئيسي ما بين الغني والفقير هو في العقلية، عقلية التي تجعله كيف يحس بالمال، ما مفهومه للمال، ما هي الأفكار أو نقوله المعتقدات المصاحبة للمال. مثلا من يعتقد أن المال هو وسخ الدنيا، من يعتقد أن المال يرتبط بالفساد، يرتبط بالرشوة، يرتبط بظلم الناس، من يعتقد أن المال يرتبط بالسرقة، وهو طبعا إنسان جيد، إنسان ليس ظالما، ليس سارقا، ليس سيئا، بالتالي هو سيء وليس سيئا والمال سيء، فهما لن يلتقيان أبدا. فبالتالي هو يهرب للمال كما يهرب من السرقة، كما يهرب من المال العام، كما يهرب من الظلم. لما؟ لأنه جعل المال هو نفسه هذه الأمور اللي تكلمنا عليها. فهذا شيء خطير جدا، وممكن أنه يؤدي إلى أن الإنسان بشكل واعي أو بشكل لا واعي يؤدي إلى أنه ينفق بشكل غير صائب، غير سليم الأموال التي بيده. والعكس صحيح، من يعرف ومن يعاش في أن الغنى هو يعني جمال الدنيا وأن الغنى ييسر لك الحياة، يساعدك، من عاش في بحبوحة من حياته فغالبا البيئة تؤثر فيه وتبني عنده عقلية النجاح أو عقلية الغنى اللي نتكلموا عليها اليوم، أو غير عقلية الثراء. ولذلك فأبناء الأثرياء هم أقرب للغنى من أبناء الفقراء. طبعا الحالة الخاصة اللي نتكلموا عليها، ويمكن أن الإنسان يغير عقليته في الطريق، لكن الأصل هو هذا، الأصل أو القاعدة أن الغنى، الغني يزداد غنى، وللأسف الفقير يزداد فقرا. إذن اللي تيشوف الحياة ديال الناس سيجد أن الغنى لا يشكل أو الأغنياء يشكلون 1% فقط من الناس، بينما 99% هم يعني يعتبرون من الفئة الفقيرة. ولو رأيت يعني الإحصائيات ستدهل أن يعني تقريبا 95% من أموال هذا الكوكب هي في يد يعني 5% من الناس، وهذا أمر يعني غير مقبول، يعني غير مقبول يعني إنسانيا، أو ولكنه في الحقيقة يرجع إلى ما تكلمنا عليه أن معظم الناس هما تبع، معظم الناس هما يمتلكون عقلية الفقير، وقليل من الناس من يعي أنه يمتلك هذه العقلية ويحاول تغييرها. وطبعا طالما الأرض تمشي وبهذه الطريقة فدائما ستجد أن 99% هم فقراء و1% هو الغني، وهذا للأسف يعني شيء ملحوظ ما يمكنش أننا نغيره إلا بتغيير العقليات، تغيير العقليات التي تؤدي إلى هذا الأمر. وهذا اللي تنحاوله من خلال هذه اللقاءات أننا نقوم به يا صديقي. ونمشي للمدرسة الثانية، ما هو من هو الغني؟ الغني ليس من يملك مالا أكثر أو مليون دولار أو مليار دولار أو 100,000 دولار، ليس هذا الغني، أو 10,000 دولار. الغني لا يرتبط بما تملك بقدر ما يرتبط بقاعدة بسيطة، هي هل أنت تنفق أقل مما تكسب فأنت غني، أما إذا كنت تنفق أكثر مما تكسب فأنت فقير، مهما كان المبلغ الذي تنفقه ومهما كان المبلغ الذي تكسبه. القاعدة بسيطة جدا، إذا كنت تنفق أقل مما تكسب فأنت غني أو ستصبح غنيا مع الوقت، يعني المسألة مسألة وقت يا صديقي. القاعدة بسيطة، الغني من ينفق أقل مما يكسب، وهذا أمر جلي وواضح. لذلك فعقلية الغني تقوم على مجموعة من القواعد. القاعدة الأولى التي سنتكلم عليها هي أن الغني يعيش بفكرة اللا ديون، وهذه فكرة مهمة جدا، أن الفقير دائما يشتري الثلاجة بالديون، يشتري السيارة بالديون، يشتري المنزل بالديون، يشتري كل شيء بالديون، وبالتالي هو يعيش عيشة لا يستحقها في الوقت الحالي، يعيش عيشة يعني التي سيستحقها بعد 30 سنة، وبالتالي فهذا الأمر هذا يؤثر عليه سلبا. الغني يعيش وفق مستوى الحالي، بل ومصروفه أقل من إيراداته، فدائما لازم نعيش بفكرة أن عندنا في المال اللي يقول لك مثل يعني دارج يقول لك اللي خسر كتاب ما يصور على الحبس يدور، فالذي ينفق أكثر مما يكسب فعلى السجن يبحث، لكن وهذا أمر خطير جدا يعني. إذن أول حاجة فكرة لا ديون، نحاول نتخلص من جميع الديون التي لدي، وهذا أمر مهم جدا، ونحاول نعيش في مستوى أقل مما أكسب، وحتى إذا وصل لمرحلة الاقتراض فهو يقترض من أجل الاستثمار وليس من أجل الأكل والشرب والعيش يعني، وليس من أجل الاستهلاك، يعني لا يشتري سيارة بقروض أو بدين إلا إن كانت سيارة للعمل، ولا يقترض من أجل ثلاجة أو من أجل فرن، لا هو يقترض من أجل شيء سيقوم به من أجل استثمار. إذن وحتى إذا وصل لمرحلة الاقتراض فهو لا يقترض إلا من أجل الاستثمار، وبما يناسب ما يحتفظ به، يعني الإنسان ما يقترض أكثر مما يملك من أصول. مثلا أنا ممكن نقترض 100 مليون، لو كانت عندي أرض تساوي 200 مليون، فحتى إذا لم ينجح استثماري، وحتى إذا كان وقت غير جيد، وحتى إذا كنت أخطأت، وحتى إن جاءت يعني كما كوفيد يعني عشنا الجائحة، وكما يعني ما مررنا به في السنوات الأخيرة، فممكن أي مشروع يفشل، فتكون عندك القدرة على أنك تبيع شيء من أجل أنك تعوض هذا الشيء، وبالتالي فهو لا يخاطر بحياته، لا يخاطر بمستوى عيشه، ولا يخاطر بأبنائه، لا يخاطر بنفسه، ولكن يخاطر بما يملك من أصول، فهو دائما إذا اقترض يقترض بما يناسب أصول المال دي. فهذه القاعدة الثانية وهي قاعدة مهمة جدا. القاعدة الثالثة، دائما لديه سيولة مهما قلت أو كثرت لازم تلقى عنده كاش فلو، لازم تلقى عنده سيولة. سيولة نسموها احنا التدفق المالي. يا أخي يقول لك أن أغلب المشاريع اللي تفشل في السنوات الثلاثة الأولى هي لا تفشل بسبب فكرة خاطئة أو بسبب دراسة مالية، بقدر ما تفشل بعدم وجود تدفق مالي. حتى الشركات الكبرى تجد هذا المشكل، يعني هي تعرف أن عندها مداخل مهنة 3 4 5 6 أشهر، لكن كيف ستدير نفسها حاليا إلى أن تأتي هذه المسار أمام بهذه المداخل؟ فبالتالي لازم يكون عندك كاش فلو، يكون عندك سيولة مالية اللي تقدر تنفع بها نفسك وتنفع بها مشاريعك لو وصل، لو كانت عندك أزمة سيولة. فلازم يكون عندك كاش فلو أو مبالغ من سهل إسالتها، يعني مثلا لو عندك أسهم في البورصة فهي صعبة الإسالة، لو عندك عقارات كذلك ممكن تكون صعبة الإسالة، لكن لو عندك دولار سهل الإسالة، يعني بصراحة تمشي تحوله إلى العملة المحلية وانت عندك مبالغ. لو عندك فلوس يعني هذه يعني انت عندك موجودة، فبالتالي لازم يكون عندك كاش فلو موجود وقادر على انك تأتي به بوقت سريع جدا. القاعدة الرابعة اللي هي مهمة دائما، ان لديه دائما احتياطي مالي للطوارئ. دائما عندي موجود متوفر 5-10% من مدخولي تكون يعني محتفظ بها للطوارئ. الحياة علمتنا أن الثبات غير موجود في الحياة، وأن دوام الحال من المحال. فبالتالي لازم يكون عندك 5-10% من مدخولك الشهري هي محتفظ فيها كاحتياطي مالي للطوارئ، وهذا مهم جدا. وأخيرا كما قلنا، كما علمتنا الجائحة، فدائما يكون عندك خطة بديلة وتنويع في الاستثمار. دائما عندك خطة بديلة وتنويع في الاستثمار، يكون عندك بلان بي دائما. لو ما نجح الأمر فماذا سأفعل؟ دائما أسأل نفسي هذا السؤال. وشيء ثاني اللي هو مهم جدا، أن يكون عندي تنويع في الاستثمارات حتى إذا أقفل مجال لا يقفل المجال الثاني. فهذه كانت تقريبا أهم القواعد. أتمنى أنكم يعني تكونوا استفدتم. إن شاء الله نتكلموا في قواعد قادمة إن شاء الله. طبعا هذا إذا كان هناك تفاعل. هذا الفيديو الثاني أنا سأعمل إن شاء الله على أن يكونوا على الأقل 5 ديال الحلقات، ولو وجدت فيها تفاعل ووجدت فيها يعني دعم ووجدت فيها أن الناس تستفيد، فإن شاء الله أكمل الحلقات. ولو كان يعني التفاعل قليلا أو رأيت أنها غير مفيدة هذه الحلقات، فسأكتفي بالخمس حلقات الأولى. بارك الله فيكم، يسر الله أمركم. كان معكم أخوكم عوض خلف النتيج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.